كافي شو.
وسعداء أن نتحدث اليوم عن الباب العربي. لكل باب حكاية. والمهرجان الدولي لمعرض الحكايات في منتصف يونيو القادم بالرباط عاصمة الثقافة سيحتفي بالكاتبة التونسية وراوية الحكايات والقصص رجاء بن موسى. اليوم هي معنا للحديث عن هذا الموضوع الطريف والشيق والذي يرتبط بالتاريخ بالأسطورة بالثقافة. وكما ذكرنا لكل باب حكاية. صباح الخير أستاذ رجاء بن موسى.
صباح الياسمين أستاذ عاطف من تونس، وصباح الفل العالم بكامل العالم مستمعين العالم.
صباح الياسمين من تونس، هذه عنوان ماركة مسجلة لتونس مع هذه الورود البيضاء الرائعة. ونستنشق معك هذا الصباح أيضا رائحة التاريخ ورائحة الأسطورة والحكاية في البوابة العربية التاريخية. وطالما ارتبطت الثقافة العربية بتزيين الواجهات الخارجية للباب، باب المنزل أو باب المدينة أو باب الغرية بالفسيفساء والخزف ورؤوس الحيوانات، وكلها ترمز إلى حكايات الأسطورة. يعني موضوع شيق فعلا، وأنت لديك العديد من القصص. أولا، لماذا اخترت موضوع الحكاية أن يكون عن الباب أو البوابة العربية في تونس؟
شكرا أستاذ عاطف. نعم، كنا نستمتع الآن مع مغني تونسي البلطي يقول ديجا ديجا نوصلو. نعم، يقول الباب مسكر ما في مفتاح، ونقول الباب مفتوح وله حكايات، ودق الباب وعرف الجواب.
جميل.
ودق الأبواب ستسحرك الحكايات وستغوص في الحضارات. فأبواب حكايتي ليست مجرد مداخل لديار أو لقصور، بل هي مداخل للتعرف على عاداتنا وتقاليدنا وحضارتنا التي مرت على ديارنا العربية.
ما هي يعني ما هي أشهر البوابات في تونس؟ دعينا نتحدث في تونس، وأين توجد؟
نعم، لدينا باب الخوخة.
نعم.
باب الخوخة هذا الباب المعروف، هو الباب الصغير وسط الباب الكبير. سأرحل بكم الآن إلى هذه الحكاية. وعنا لدينا مثال يقول دخل من الباب خرج من الخوخة. هذه الحكاية التاريخية تعود بنا إلى فترة الفتوحات الإسلامية مع العهد الأموي، وبالتحديد مع القائد العسكري موسى بن نصير الفاتح الإسلامي الأول للمغرب والأندلس. وحكايتنا مع زوجته هذا القائد هي حكاية الخشوع والسلطة للباب. فهذا القائد الذي تميز بالتواضع مع جنوده ومرونته دون تكلف أو كبرياء، لا يرضي غرور زوجته البرتغالية التي نشأت في القصور على الكبرياء والانحناء الجواري والخدم لمرورها، وما تعظمه من طاعة الجنود للملك وتقديسهم لخطاه. لذا كان عليها أن تخلق لزوجها هذه الهيبة والطاعة من جنوده، فلم تجد سوى أن تجلد لمجلس زوجها القائد هذا الباب ذو الطول المنخفض، ما يسمى عندنا بباب الخوخة، حتى تجبر كل من اقتحم مجلس زوجها بالانحناء والخضوع إجبارا وأمرا ودهاء منها. وهنا نتساءل، هل لباب الخوخة أحكام الأمراء والسلاطين حتى يخضع كل ضيف لقوانين البلاط والقصور؟ هذه حكايتنا عن باب الخوخة. والآن تعالوا معي إلى المدينة العتيقة بتونس أيام البيان. سندخل عبر أبواب عديدة، سنجد باب البنات، باب علوش، باب العسل، باب الخضرة. هنا ستجد مجموعة من الأبواب لها رسومات ونقوشات تسحرك أول الأمر وتجذبك، ولكن لا تلبث أن تعرف من شيوخ الحي وقد جلسوا يترشفون الشادلية أن هذه النقوش تختلف من باب إلى آخر باختلاف الأسرة الساكنة داخل كل بيت. فهذه النقوش ترسم شجرة العائلة، إذ ينقش عدد أفراد البيت من صاحب البيت وأجداده وأولاده وزوجاته. وقد تنتبه وأنت أمام الباب لتعدد مطارق الباب، ولكن انتبه، عليك أن تختار أيها أنسب لك. وهنا سيرشدك أحد الشيوخ وقد عنقر شاشيته على جبينه وعدل من جبته الخمرية أن مطرقة الباب تختلف حسب الطارق، فإن كان الطارق رجل فله المطرقة الكبرى والتي تقع على اليسار من أعلى الباب، وإن كان الطارق امرأة فلها مطرقتها الوسطى والتي توجد على الجهة اليمنى، وإن كان الطارق طفلا وهو من أبناء الجيران، فله المطرقة الصغرى التي توجد أسفل أيمن الباب. ولكن لا تستعجل بطرق الباب والدخول حتى تسمع حكاية أن للباب موسيقى تفهمها صاحبة البيت، وهذا ما حكته لنا إحدى نساء الحي للابية وهي تلتف بالسفساري، تقول أن لصاحب البيت قواعد وأصول في طرقه الباب، فالدار كبيرة وبابها واسع، وصاحب البيت دائما ما يصطحب معه ضيفا، فلا يستعجل بفتح الباب بالمفتاح، فهو يستأذن من زوجته الدخول، وهنا تكون له رنته الخاصة في طرقه للباب. وهنا هل أن لنغمات سوق النحاس قد استمالت لها الأبواب في ترنيمة الدقات؟ وهل لصاحب البيت أن يتعلم السلم الموسيقي لدقات الباب حتى تستعد زوجته للتستر من وراء الباب وتقديم الضيافة؟ ونتساءل من جديد، هل نقشت الأبواب لتسجيل الحالة المدنية للعائلات التونسية؟ وهل لطرق الباب قواعد يحفظها الضيف لاحترام أصحاب البيت؟
جميل.
هذه هي حكايتنا عن الأبواب. نعم،
يعني أستاذ هذه عن الباب التونسي، وذكرت أن هناك باب العسل، باب الخضر، باب الخيمة.
نعم.
والطارق
الخضراء،
والطارق إذا كان رجل أو امرأة أو طفل.
نعم.
لديه مفتاح خاص أو لديه مطرقة خاصة على البوابة من الخارج. هل ما زالت هذه الأبواب تحافظ على هذا التاريخ؟ هل هناك اهتمام بهذه البوابات العتيقة في تونس؟
نعم، هذا هو السؤال الذي نطرحه اليوم على المعمار الحديث.
نعم.
أن أبوابنا القديمة كانت هي فسيفساء من الحضارات.
نعم.
تاريخ أبوابنا هويتنا وحضاراتنا، وهذا ما يدعونا للتساؤل اليوم، هل أن أبواب ديار اليوم لها من البعد الحضاري ولها من هذه التصور لهذه العادات والتقاليد، أم أنها أبواب فقط قد صنعت للمرور بضغطة زر ورنة ناقوس لضيف مجهول؟ إذن جيلنا اليوم قد ابتعد عن هذه العادات وهذه التقاليد للأبواب وهذه الحكايات التي صنعت من أجلها. إذن العولمة قد جعلت من الأبواب تبتعد عن هذه العادات والتقاليد.
نعم، وما يعني السؤال عن البوابات التاريخية التي طمست معالمها بالكامل وصيانة هذه البوابات، أنت تقومي بما عليك بتوثيق حكايات هذه البوابات التاريخية، وياريت نستمع لنموذج آخر أو قصة أخرى أو حكاية أخرى.
نعم.
من حكايات بوابات تونس.
نعم، بوابات تونس فيها حكايات كما نقول ألف ليلة وليلة.
جميل.
كانت سمرة للفاتحين وسحرة للزهاد. نعم.
طيب.
وكانت سحرة للزهاد قد توافدت عليها كل باب له حكاية، مثال باب سويقة، هذا الباب الذي تمرد على الخطاف والغزاة وأسس الحركة الوطنية فأينعت الحرية، أي أنه باب قد جعل لتواجد كل من يدافع عن البلد ويقاوم المستعمر.
أين يوجد هذا الباب؟
كذلك في المدينة،
في تونس، في العاصمة.
نعم، في العاصمة. نعم.
طيب،
لدينا كذلك باب العلوش، هذا الباب المختص بالاحتلال الروم. العلوش، باب العلوش.
العلوش والخروف والكبش.
لا، العلوش، باب العلوش.
نعم،
العلوش.
العلوش.
نعم. العلوش.
العلوش. لأن عندكم بتونس العلوش والخروف.
نعم.
باب العلوج. و...
نعم، هذا الذي أسسه السلطان الحفصي.
نعم.
إحسانا لأمه، فقد أسكنها هذا الباب وسمي بباب العلوج هو إكراما لأمه. وكذلك لدينا باب علي، باب علي، وهو أين تستقر فيه القوافل العراجين التمور، وهذا الباب قد جعل للحماية من القراصنة، قراصنة بربروس وسط البحار والمحيطات.
جميل.
باب البنات. نعم، باب البنات، هذا الباب الذي قد استغل لحماية بنات المستعمر المقاوم. نعم
جميل، بوابات محصنة. يا ريت. طيب لدينا
نعم
3 دقائق نسمع
لدينا
إلى قصة أخرى.
حكايات،
يلا.
نعم لدي لنستمع إلى قصة أخرى، ولكن هذه القصة ستعود بكم إلى الفترة الجاهلية. هي قصة جميلة
نعم
تعود بنا إلى الفترة الجاهلية مع البدو والعرب الرحل. فنحن نعرف أن البدو والعرب الرحل كانوا عبر الصحراء، ليس لهم إلا الخيمة تأويهم، حيث يكون بابها مفتوح لعابر السبيل الذي تحميه من الكثبان والضياع والعطش والسراب. هي لا ترده ولا تجعل لبابها قفلا يصده أو مفتاحا ينهره. ولم نسمع حكاية باب الخيمة إلا من خلال حكاية طريفة مع زوجة حاتم الطائي ماوية. وأنتم تعرفون هذا الرجل العربي، فليس هناك أكرم من حاتم. فبعد رحلته يوما كامل مع قطيعه من خرفان وإبل في الوادي رفقة والده عدي، رجع إلى خيمته مساء، حيث وجد باب الخيمة عابسا نحو الغرب، وكان الصباح قد فارقه مبتسما للشرق. فتوجه إلى ولده قائلا: سأعود من حيث أتيت، وليس لي نصيب من الدخول إلى هذه الخيمة الليلة. لقد أدرك أن زوجته طلقته.
طيب
ولكن
طيب.
من أعلم حاتم الطائي بطلاقه الصراع؟ هل أن وجهة الباب الخيمة نحو الغرب هي التي أعلمت أن زوجته قد طلقت؟ وهنا نتساءل: هل كانت وجهة باب الخيمة في الجاهلية نحو الشرق أو الغرب هي ديوانة للقضاء في أحكام الزواج والطلاق؟ حكايات جميلة وطريفة حول الأبواب، هي تعلمنا القيم، تعلمنا الكرم، تعلمنا كيف نتعامل مع الضيف، كيف نطرق الباب قبل الدخول، كيف نحمي أهل البيت من الضيف الذي يمكن أن يكون الضيف الواقف على الباب.
نعم
شكرا.
يعني فعلا صور مسهلة أستاذة رجاء بموسى، وأنت تهتمي بهذا التراث الغيم، وأيضا هذه الحكايات الجميلة تجمعيها من بوابات تونس وتؤرخي وتجمعي الأسطورة. شكرا على هذه الحكايات وعلى هذه القصص. وكيسة نلتقيك مرة أخرى، وأنت ستشاركي في المهرجان الدولي للحكايات
إن شاء الله.
بالرباط بالمغرب.
نعم ستكون لنا حكايات مع رواة العالم في المغرب.
نعم.
مع مهرجان مغرب الحكايات في دورته 22، وهذه المرة سيكون حكايتها حول الماء. انتظروا منا حكايات جميلة وفيها من الخيال وفيها من الأساطير الشيء الكثير حول الماء. وشكرا لك أستاذ عاطف.
شكرا رجاء بن موسى الكاتبة وراوية الحكايات، ودائما أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية وبرنامج